السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجامع، وعن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث حديث خولة بنت قيس بن قهد ثامر الأنصارية، فهذا تحذير منه عليه الصلاة والسلام، تحذير في شأن التصرف في الأموال. إن أناسا يتخوضون في مال الله، ناس يعني لفظ يتناول كل إنسان، لكن كأن المقصود به المسؤولون عن الأموال العامة، بالأخص ولاة الأمور، وإن كان يتناول كل من تحت يده مال. إن أناسا يتخوضون، يتخوضون بمعنى يتخبطون، إما بالاكتساب أو بالإنفاق، إما أن يكتسبونه بغير طريقة شرعية ولا يبالون من أين أخذوا المال وجبوه، بالضرائب الغاشمة، بالغرامات الظالمة، بأي وسيلة لا يبالون، ولا لا يحلون حلالا في المال ولا يحرمون حراما. والإنفاق قد يكون إنفاق بغير حق، بالإسراف، بالتبذير، يحرم المستحق ويعطى غير المستحق، أو وقد توضع أنظمة، نفس الأنظمة تكون ظالمة في الإنفاق. ثم المال أضافه إلى الله، يتخوضون في مال الله، المال مال الله سبحانه وتعالى، ليس مال أحد من البشر، ولله ما في السماء ولله ملك السماوات والأرض، فالمال مال الله. إن كان مالك أيها الفرد أو مال الدولة أو مال، فالمال مال الله كما جاءت النصوص بهذا. فهذا تنبيه على أنه ما هو مالك حتى تطلق يدك فيه، فالمال هو مال الله، والخلق عيال الله. إذا ما دام المال مال الله، يجب عليك أن تنفقه، وقبل ذلك تكتسبه بالطريقة التي شرعها الله لك. والله تعالى يقول: أنفقوا مما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
من مال الله الذي جعلكم،
لا، مما كنتم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما
من مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه.
فأنت مستخلف في المال، أنت موكل، أنت وكيل على هذا المال، فما دمت وكيل فتنفقه بوفق ما أمرك الله به وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. إن أناسا يتخوضون في مال الله، فلينتبه كل إنسان لنفسه، من فرد ومن جماعة، مسؤول، كبير، صغير، أمير، وزير، خاصة إذا كانت أموال عامة تكون المسؤولية أخطر، وإلا فالفرد العادي، مدير الشركة، مدير المؤسسة، هذه الأموال التي يسرها الله له يجب عليه أن يتقي الله فيها، ما يخرج شيء إلا ويعرف كيف أخرجه، بأي سبيل، بأي طريق، بأي نية، بأي قصد. وكما جاء في الأحاديث التي مرت بنا، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من السؤال عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فتسأل عن هذا المال درهما درهم، كيف استدخلته وأخذته وكيف أخرجته، فالأمر صعب. فهذا وعيد لهم النار، فهذا وعيد بأنهم يعذبون يوم القيامة. وإذا كان جاء الحديث في شأن مانع الزكاة، مانع الزكاة وهم مسلمون على ما يدل عليه سياق الحديث، لكنهم منعوا الزكاة، وقد يكون منعا بالكلية أو منعوا شيئا منها، فالذي يمنع شيء من الزكاة يبخل بها بكلها أو بجزء منها أو يؤخرها أو يعطيها غير مستحقيها محاباة بها. فما ورد في حديث أبي هريرة أنه تصفح له صفائح من نار يكوى بها، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وذكر في الإبل والبقر والغنم حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا فقط في شيء معين، فكيف بإنسان يدخل الأموال بطرق الرشاوة وبطرق الربا وبطرق الظلم وأكل أموال الناس بالباطل وبالحيل، ثم إذا به ينفقها ويتظاهر بأنه ينفق في سبيل الله ويلتمس المدح والثناء من الناس والكتابة في الجرائد وفي الإذاعات والثناء، فيكون نوع من الرياء في هذا البذل. فالأمر صعب، نسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يرزقنا جميعا الرزق الحلال الطيب المبارك وأن يوفقنا لإنفاقه على الوجه المشروع.
وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات. رواه البخاري.
هذا حديث أنس رضي الله عنه، يعني يلوم من حوله أو ينبههم ويحذرهم. أنس رضي الله عنه من آخر الصحابة وفاة، توفي قريب من رأس القرن الأول وقد ناهز 100، يعني أدركه من التابعين عدد كبير، وعاش رضي الله عنه عمرا طويلا ورأى من حال الناس ما رأى، فدفعه ذلك إلى أن يلوم من حوله ويحذرهم: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني أعمال بسيطة كأنها تافهة، ما يعني ما لها أثر في نظر بعض الناس، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فسر ذلك الإمام البخاري رحمه الله بقول المهلكات، وفي لفظ كنا نعدها من الكبائر، تكون كبائر إما أن تكون عظيمة بذاتها أو أنها تؤول بصاحبها إلى أمور عظيمة. وقد جاء في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثلها كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطما فأنضجوا خبزهم، يعني أعواد صغيرة هي ما تعمل شيء، لكنها اجتمعت حتى كان منها نار أنضجت الخبز. فيقول عليه السلام: فيأتي الإنسان وقد تراكمت عليه الذنوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فتكبه في النار أو تحبط عمله أو كما ورد. وفي حديث عائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها عند الله طالب. ويقول بعض السلف، أو بل يروى عن أبي أيوب أو غيره، أن الإنسان قد يعمل الحسنة يعني يغتر بها، يعمل حسنات ويرى أنها كثيرة وكبيرة، ويغفل عن سيئة فما يشعر إلا إذا لقي الله وقد حبطت حسناته بهذه السيئات التي غفل عنها. وجاء في حديث المفلس لما سأل عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ فبين لهم الذي يأتي بصلاة وصوم وحج وجهاد ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته تعطى الآخرين أو يؤخذ في الأخير إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار. فالحاصل أنه الإنسان قد يحقر الأشياء هي تكون صغيرة. ومقالة السلف أن الصغائر مع الإصرار تعتبر كبائر. صغائر وإن كانت صغيرة لكنها مع الإصرار عليها والمداومة تؤول وتصبح كبيرة، وهذا أمر منطقي. فالشيء اللي تعمله كل يوم مرتين ثلاث أو يكون في نظرك يعني قد يأخذ دراهمات قليلة، وما تمر سنوات إلا هذه الدراهمات التي يأخذها خلسة أو رشوة أو ما إلى ذلك بعد سنوات يعني مبلغ كبير واستثمارات وما إلى ذلك أو غير ذلك من الأمور الشخصية والتصرفات التي يغفل عنها الإنسان. فهذا من أنس رضي الله عنه يعني تنبيه عظيم وخطير. وإذا كان يقول هذا في عهد القرن الأول، عهد التابعين وآخر الصحابة رضي الله عنهم، فما بالك في مثل هذا العصر. ونجد أناس كثيرين للأسف، ونسأل الله لنا ولهم العافية، يستخفون بأشياء ويتساهلون وهي تتراكم عليهم من حيث لا يشعرون.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري.
هذا من الرحمة بعباد الله، كل معروف صدقة. حديث جابر رضي الله عنه، كل معروف لفظ عام تناول أنواع المعروف. المعروف هو الشيء الخير الذي ضد المنكر والذي فيه نوع من المعروف والخير وبذله للناس. وبينه عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، بينه في أحاديث أخرى وفصله كيف يكون المعروف صدقة. لما في الحديث الآخر أنه يصبح على كل سلامة منكم في كل يوم صدقة، وفي الحديث الآخر أن الإنسان ركب على 60 و300 مفصل، وأنه ينبغي أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يعمل هذا؟ ومن؟ فبين: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، تحمل الإنسان على دابته أو تعينه على حمل متاعه صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، إماطة الأذى، تميط الأذى حجرا أو شوكة أو عظما كما في الحديث صدقة، تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة. وفي الحديث الآخر بين لهم عليه السلام: تعمل إذا ما عندك شيء تعمل وتكسب فتتصدق. قالوا: فإن لم يفعل يا رسول الله؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف الأخرق، تعينه على حمل متاع أو سيارة أو ما إلى ذلك، شيء تساعد فيه. قال: فإن لم يفعل فآخر الأمر يعني الكلمة الطيبة، فإن لم يفعل قال: يكف شره فإنها منه صدقة. انظر يعني التنزل إلى هذه الدرجة. ولا شك أن كف الشر وكف الأذى هذه آخر المراحل. فكثر خيره الذي إنسان لا يعني لا يكون منه خير لكن أيضا لا يكون منه شر، فهذه أدنى الدرجات. فإذا كل معروف صدقة. فالصدقة المتصور أنها الشيء المادي، المال، مال أو ما يقوم مقامه. ومع ذلك الرسول عليه السلام رحمة بالأمة من الله سبحانه وتعالى وسع لنا هذا الأمر، فجعل هذه الأمور حتى في حديث أبي ذر: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة. يعني حتى الأمور المعنوية البشاشة اللي ما تكلف شيء، فلكن أهل العلم يقولون هذه الأمور لابد أن يستحضر النية فيها، فإن استحضر النية فكتب له هذا الأجر جزما، إن لم يستحضر النية ففيه احتمال قد يثاب وقد لا يثاب إذا غفل عن النية وعمل هذه الأشياء. فينبغي الإنسان أن يستحضر نيته في تصرفاته، في تصرفاته ليكسب الأجر والثواب. إذا تصدق، إذا أعان أخاه، حتى في الحديث الآخر: وأن تدل الضال على الطريق، تدله تصف له الموضع الذي يريده وتعين الذي بصره ضعيف أو الذي سمعه ضعيف. فورد تفصيل دقيق لهذه الأشياء. نسأل الله أن لا يحرمنا الأجر والثواب وأن يجعلنا من الصانعين المعروف الملتمسين الأجر والثواب من الله.
آمين. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة رواه البخاري.
فهذا حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه توجيه للآداب والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. النهبة هو أخذ الشيء من غير يعني هذا كذا عنوة وانتهاب بنوع من القوة ونوع من النزع انتهبه انتهابا، فلا تليق بالمسلم أن ينتهب. حتى بعض أهل العلم يقولون ما يرمى هكذا ويمثلون له بالنثار في العرس في الأعراف بعض أعراف الناس من الفرح يرمون دراهم أو يرمون حلاوة أو يرمون شيء، والصغار وربما غيرهم يتسابقون ويأخذون. فمن أهل العلم يقول هذا الانتهاب لأنها تؤخذ بانتهاب يتسابقون الذي يأخذ قليل واللي يأخذ كثير، فبعض أهل العلم يكره حتى هذا الانتهاب الذي أذن صاحبه وبذل المال. لكن كونك تأخذه انتهابا والأصل أن يكون مشترك لكل من وجد، فلا ينبغي لك أن تأخذ بقدر نصيبك النصيب الذي يخصك. فالحاصل أن النهبة ما تليق بالمسلم أخذ المال بهذه الصفة. بل ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. نهبة يرفع الناس أبصارهم إليها، يعني شيء له شأن. فإذا كان الذي ينتهب شيئا له شأن في حال انتهابه ينزع منه الإيمان فهذا أمر صعب. فهذا من الآداب والأخلاق أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن الطمع بجميع صوره، ولا يذل نفسه ولا يهينها، بل يأخذ ونربي أولادنا. يعني قد يكون إنسان من هذا القبيل ولله الحمد لا إشكال، لكن الصغار قد يغفل عن تربيتهم، يغفل عن تربيتهم فينشأ فيهم شيء من الطمع والمناهبة فيما بينهم، فيربون على الإيثار وليس الأثرة. الإيثار بأن يؤثر من حوله ويزهد بالأشياء ولا يتنافس عليها. والمثلة، المثلة هي التمثيل بالحيوان من إنسان أو غيره، بأن يمثل بجسده خاصة بعد الموت، قد تقطع أذنه أو أنفه أو في وجهه. وهذا كان من شأن الجاهلية، وقد مثل بحمزة رضي الله عنه بآخرين من الصحابة رضي الله عنه في غزوة أحد، وتوعد الرسول عليه السلام أن يمثل إن أمكن الله من قريش أن يمثل ب70 منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم نهي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، نهي عن هذا، فنهى عن المثل عليه الصلاة والسلام حتى ولو مثل بك العدو. لكن من أهل العلم من يقول بل الحكم باقي إذا في حال العدو، إذا كان بالنسبة للأعداء والحرب مع الكفار، فإذا مثل الكفار بقتلانا فمن أهل العلم من يقول رخص لنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير الصابرين وجزاء سيئة سيئة مثلها. فيرون هذه النصوص تدل على جواز أن يمثل الإنسان مقابلة بمن ابتدأ، والبادي أظلم. الذي ابتدأ ومثل من الكفار بجثث المسلمين فمن حق المسلمين أن يمثلوا بقتلاهم، خاصة تبين لولي الأمر مثلا وقائد الجيش وأمير الجيش أن هذا له أثر في نفس العدو وله ردع وزجر، فيرخص لجنوده أن يمثلوا بالأعداء بقتلاهم نكاية بهم. فإن كان رأى أن هذا له أثر فقد يكون في هذه الحال يرخص، لكن ما يكون حكما عاما.
وعن المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه رواه البخاري.
هذا حديث المقدام رضي الله عنه، فأمر منه عليه الصلاة والسلام بشأن التماس البركة، كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. فكيلوا أمر، والكيل بمعنى أن يكال بالمكيال المعروف، إما المكيال الشرعي المعهود الذي انقرض للأسف وصار المعول عليه المكاييل الغربية، فيكال بما تعرف عليه بأن يعرف مقداره. كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، والمباركة بأن يعني يكون فيه بركة في قوته، في قوة نفعه ومقداره ومدة الانتفاع به وطعمه وأثره إلى آخر ما يكون من البركة. بعض أهل العلم قال لعل المقصود بالأمر بالكيل هو في حال البيع والشراء، لأنه ورد الأمر بالنسبة للبيع والشراء عدم البيع، أن لا يباع الطعام حتى يجري فيه المكيالان، مكيال البيع ومكيال المشتري قطعا للنزاع. فكونك تشتري صبرة مثلا كميات ما تدري مقدارها، قد تكون مثلا 1000 كيلو ولا 1500 كيلو، واشتريتها وبعتها أنت، ثم بعتها أيضا المشتري الآخر ما يدري، قد يكون أخذ منها. فهذا نوع من الشارع ضبط يعني قاعدة في المعايير والمقاييس وأن تضبط الأمور. فأنت اشتريت مثلا هذا المقدار 1000 كيلو مثلا أو أي وحدة كانت، تبيعها كذلك إن كانت هي وإن نقص منها شيء تقول نقصت كذا. فهذا ورد في شأن البيع، ولذلك ورد إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فهذا يقوي هذا المعنى الذي ذهب إليه بعض أهل العلم أن المقصود في البيع والشراء. ومن أهل العلم بل قال المقصود طعام أهل البيت، المقصود طعام أهل البيت أن يكيلوه. فيقولون إذا كيل يعني عندما يكال فكأن الإنسان يدبره، يعرف أن عنده مقدار مثلا 50 مد 60 مد مثلا أو كيلة أو ما إلى ذلك، إذن يتصرف بمقدار ما يعرف. أما كونه يأخذ من غير أن يحسب حساب فهذا ربما ما يشعر إلا وقد انتهى هذا الطعام تمرا أو حبا أو دقيقا أو نحوه، فكونه يكيله هذا يكون أضبط له ويكون على علم بما عنده. وبعضهم قال لعل المقصود من وجه آخر أن يسلم من الإثم إذا كاله، فقد يكون عنده طعام غير مكيل ويأمر الخادم ومن عنده يأتون بشيء فشيء، فلو انتهى قد يتهم الخادم أنه أخذ منه، يعني انتهى الطعام بوقت يظنه صاحبه أنه أقل من الوقت الذي توقعه، فقد يتهم ويسيء الظن بخادمه فيأثم لسوء هذا الظن. فإذا كاله وعرفه ما في المسألة مضبوطة، حساب هذا طعامك بحسب ما كلته ما زاد ولا نقص، فأبعد الإثم. ومن أهل العلم أيضا من حمله على تصغير الأرغفة، قال المقصود تصغير الأرغفة، كيلوا طعامكم أي صغروا الأرغفة. وهذا أيضا تنبيه على يعني توجيه اقتصادي في طريقة الأكل والمخابز إن كانت في البيوت أو في المحلات. فعلى كل حال الحديث قد يحتمل هذا كله، أنه توجيه للباعة والمشترين أن يكيلوا الطعام بيعا وشراء، وأهل البيت أن يكيلوا طعامهم ويضبطوه. مع أنه ورد من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان عندي شيء من شعير فأكلت منه حتى مللت، فأكلته فنفد أو فني، فكلته ففني. فبعض العلم يقول هذا فيه إشارة أن الشيء إذا كيل فيعني كأنه تنزع البركة منه، فحمله هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أن الإنسان إذا كال الطعام على نوع من الإحصاء، على نوع من الإحصاء والشح وزيادة الضبط، فتنزع منه البركة، تنزع منه البركة. ولذلك في حديث أسماء رضي الله عنها لا تحصي فيحصى عليك ولا توكي، أي لا تشددي. فلا شك أن الذي يدبر الأمور تدبيرا زائدا في نوع من الشح، كل يوم كذا كل يوم كذا كل يوم كذا، هذا تنزع البركة. أما إذا كان لا، من أجل أن يضبط الأمور من غير حرص وزيادة تدقيق وتشدد فإنه في هذا تحصل له البركة بإذن الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم.
فهذا أيضا الحديث في التنبيه على البر، بر الوالدين، والبر مطلوب، وصلة الرحم مطلوبة لكل ذي رحم، لكن الوالدان في القمة، والأم أعلى حقا في هذا كله. وانظر هذا التأكيد الشديد: رغم أنفه، رغم أنفه، أي يعني دعاء عليه أن يراغم بالتراب ويهان. فلما الصحابة رضي الله عنهم رأوا هذا التهديد والوعيد فقالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة. فهذا إشارة إلى، لأن كما جاء في الحديث أن الوالدين هم أبواب الجنة كما جاء في حديث أبي الدرداء أو غيره، هم أبواب الجنة، ففرط فيه قال أو إلزمه. فلا شك أن الذي يوفق ويعيش والداه كلاهما أو أحدهما ويوفق لبرهما والإحسان إليهما ويمتثل أمر الله فيهما، وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وقل لهما قولا رحيما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا الأسلوب الذي ينبغي. فإذا وفق الإنسان لهذا فإنه مع استكمال الأعمال الأخرى، لا بد أن نلتفت للأعمال الأخرى، الواجبات، الفرائض، ترك المحرمات. لكن لو قام بصلاته وزكاته وصومه وحجه وعمرته وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لكنه عاق لأبويه أو لأحدهما، لم ينفعه ذلك. وإن كان لا يزني ولا يسرق ولا يرابي ولا يرتج، لكنه هذا الباب من المنكر ابتلي به فلا يفيده ذلك. فهذا معنى الحديث. وجاء في الحديث الآخر بمعناه في الصيام: من أدرك أبويه، لما كان على المنبر عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، فسأله الصحابة عليهم رضوان الله: يا رسول الله، قال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. إذن هذا تنبيه شديد ولفت نظر لبر الوالدين، وأن أي عمل صالح ما إذا كان هناك تفريط في حق الوالدين فلا ينفعه عمل الصالح، نسأل الله السلام والعافية. فالعقوق من الكبائر، العقوق من الكبائر، ونجد للأسف بعض الناس فرطوا في هذا وقصروا فيه ولا يبالون به، وخاصة بالنسبة للأمهات لضعفهن، فربما يتزوج الولد ويلتفت إلى زوجته وأولاده ويهمل والدته أو حتى والده إذا كان شيخا كبير ويضيق به ذرعا، ولا هذه أخلاق لا تليق بالمسلم. بل المسلم يفرح بوجود والديه بين يديه، يفرح بذلك، وما كان من أمر يستعين بالله والله سبحانه وتعالى يعينه وييسر له ويبارك له. فهذه أخلاق لا نجدها عند آخرين من الأمم، هذه أخلاق يحسد عليها المسلمون. لا يخفاكم ما يكون في الدول الغربية التي تزعم أنها متحضرة، كيف يتعاملون مع الوالدين؟ إنما هي دار العجزة، يرمون به بكل وقاحة، ولكن هذا كما تدين تدان. فهم كذلك مع أبنائهم، إذا بلغ سن معينة تبرأوا منه أخرج. فهذه حالهم. أما هذا الدين الذي بهذا الضبط والربط الأسري، ضبط عاطفي وربط عاطفي، ما يبقى ربط شرط وربط إجرام، ربط عاطفي وربط للأسرة ببعضها بحنان ومودة وتآلف. فلذلك يتعجب الكفار من حال المسلمين وترابط أسرهم مع ما حصل من تفكك، مع ذلك فنسبة كبيرة والحمد لا زالت بفضل هذه التعليمات الشرعية تجد هذا التكافل والترابط والحنان والرحمة في كثير من البيوت المسلمة، مع أن هذا أمر فطري. ولكن إذا فسدت الفطرة فسدت في المجتمعات الكافرة، فسدت. وإلا كما مر بنا في الحديث، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الفطرة فطرة الله في الرحمة والرأفة والدين والتوحيد. فهؤلاء حتى الفطرة التي نجدها عند الوحوش نزعت منهم، فلا يبالي بأبيه ولا بأمه، وأولاده إذا كبروا لا يبالي بهم، مسألة تجارة وحساب بينهم، نسأل الله السلامة والعافية.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
هذا الحديث يعني حديث عظيم جليل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن، إذن هنا أول وصف لهذا الإنسان أن يكون مؤمن، وخير بمعنى أخير، لكن يقولون حذفت الألف تخفيفا، وهذا يدل على أن الآخر الضعيف فيه خير، وبينه كما في آخر في كل الخير. فالمفاضلة تدل على أن كل من الطرفين فيهما خير، لكن أحدهما أقوى من الآخر. وأيضا الحب، فكلاهما محبوب من الله سبحانه وتعالى، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، لكن المؤمن القوي أحب وأكثر خيرا. المؤمن القوي، القوي في كل شيء على الصحيح، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله، في كل شيء، في بدنه وفي نفسه، ليس كما حمله بعضهم قال القوي في طاعته في عبادته في صلاته في صومه، لا، الصحيح أن القوة ينبغي أن تكون تستغرق جميع أنواع القوى. المؤمن القوي، فالقوي في بدنه والقوي في نفسه وفي كل تصرفاته، لا شك أنه خير وأحب إلى الله، ما دام هذه القوة يصرفها إلى أمور الخير، يصرفها إلى أمور الخير، إلى ما ينفعه وينفع من حوله. هذا أمر يدركه الإنسان بعقله وبفطرته، أن المؤمن القوي في قوة بدنه وفي قوة بيانه وفي قوة عقله وفي قوة نفسه، هذه كل أنواع القوى إذا وفق لها الإنسان فهذا خير وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. والقوى منها ما هو منة ومنحة من الله سبحانه وتعالى، ومنها وما هو مكتسب. فالذي من الله سبحانه وتعالى تدعو الله أنه يجعلك قويا. إن خير من استأجرت القوي الأمين، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالقوة مطلوبة في المسلم في تصرفاته وأعماله. وإن المكتسبة الإنسان يربي نفسه، وإذا كما جاءت الحكم والآداب في هذا، إذا رأى من الناس شيء يعجبه ولا يزال يربي نفسه ويؤدبه حتى يصل إلى هذا الشيء الذي أعجبه من أخلاق الناس. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا يعني فيه طمأنة، يعني إذا كان خاصة إذا كان ضعفه عن غير قصد فقد يعذر. وإلا فالكسل كما في الحديث يعني لا يليق بالمسلم. وكان عليه الصلاة والسلام في الذكر اليوم يوجهنا أن نعوذ بالله من العجز والكسل. المؤمن القوي وخير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف وكل خير، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، تأكيد. سبحان الله، الحرص هو شدة الطلب للشيء، تحرص عليه لكن على ما ينفعك في دينك ودنياك. احرص على ما ينفعك ولا تعجل واستعن بالله. إذن لا تكل نفسك إلى حرصك فقط، ذكاؤك وقوتك البدنية وقوتك الذهنية هذه ما تفيدك إلا بالاستعانة بالله. ولذلك نحن في صلاتنا نكرر دائما إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، خطاب ننادي الله سبحانه وتعالى، ندعو الله جل جلاله، إياك نعبد وإياك نستعين، كأننا حصرنا استعانتنا بالله جل جلاله. فأنت مجرد الدعاء ما يكفي، والحرص كذلك من غير دعاء من الله سبحانه لا يكفي. إذن هو عليه السلام يأمرنا أن نحرص ونسخر وسائلنا لهذا الحرص، يعني ما تكون مجرد آمال وأفكار خيالية وانت يعني واحد جالس في فراشه وفي بيته، لا، اخرج فامشوا في مناكبها، فامش تحرك تصرف، التمس أبواب الخير والرزق والحركة والنشاط والعلم، الشيء الذي تريده علما أو عملا أو تجارة أو نشاط، فيكون لك همة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، شوف تأكيد هذا، مع أن الحرص ينافي العجز، وإذا استعنت بالله ومع ذلك لا تعجز، لا تيأس، لا تقنط، لا تستسلم للخمول، أي أدب وتنشيط للمسلم. مع ذلك نجد عدد كبير من الشباب من الناس يعني في خمول وفي إحباط، ما ينبغي لك، توكل على الله وتحرك والتمس رزق الله. قد يكون عند الإنسان مواهب، عنده مواهب خامل ما يشغل مواهبه، يعني لو وضع في مكان استفاد منه الآخرون، لكنه لغلبة الكسل والعجز عليه والخوف وما إلى ذلك من العواقب، بغير يعني خوف من غير يعني خوف لا 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 ينبغي، ما هو الخوف المعقول. ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، أي لو فعلت كذا لكان. هذا أيضا تنبيه أنك قد يعوقك عائق، فلا تجعل للشيطان عليك مدخل، دع عنك الولولة هذه لو كذا. هذا الذي يجعل الإنسان يتراجع. ولذلك الموفقون في أعمالهم، إن كانوا في العلم، إن كانوا في العمل، في التجارة، في الصناعة، أو في الزراعة، أو في الأدب، أو في الكتابة، تجدهم يمضون ولا يسمى هذا المسكين الذي يبدأ يرجع الحسابات السابقة، لو سويت كذا لكان كذا لكان كذا، ما انتهى الأمر، قضي الأمر، ما له داعي، إلا إذا كان على حساب الاستدراك والترتيب لما يستقبل، وأيضا إذا كان على أمور خير فاتتك وتريد أن توجه، مثل ما كان منه عليه الصلاة والسلام في مواطن كان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، في الحج وفي مواطن ورد من هذا. فكل إنسان مثلا يقول لو استقبلت من أمري كذا لعملت كذا، على سبيل أن التنبيه لمن حوله، لا على سبيل الندم. أما إذا كان على سبيل الندم فهذا الذي يحذر منه عليه الصلاة والسلام. ولا إذا أصابك شيء، لأن هذا احتجاج على القدر، فإذا صار يعني مرض ولا حادث ولا خسارة ولا شيء، ما له داعي لو أني فعلت كذا لكن كما الأمر لله سبحانه وتعالى. ولكن قل قدر الله، اختلف في ضبط الكلمة، من أهل العلم أن يقول أنها بالتضعيف قدر الله، ومنهم بفعل ماضي، ومنهم من يرى أنها كلمة مصدر قدر الله، وعلى كل حال المعنى واحد، فقدر الله وما شاء فعل، حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل حال، تحمد الله على ما يكون وتنهض من جديد، تقوم مرة أخرى وتجتهد في أسباب رفع ما أصابك من شيء، تجتهد، فإن لو تفتح عمل الشيطان يكون وسوسة وندم وخذلان، فالموفق ينتبه لهذا الشيء ولا يجعل للشيطان عليه طريق في أعماله وتصرفاته، فيوفق بإذن الله ويبارك له في أعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.